إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 31 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم. 31 ولا 32؟ 32. ولازلنا في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، حيث ذكر في الباب حديث أنس، وهذا قد قرأناه، ووقفنا عند حديث رافع ابن خدي، رافع ابن خديج، حديث رافع ابن خديج قد أخرجه من إيش يا أبو معاذ؟ أي من 3 طرق وهم شيوخهم. وهذا مثال على أنه قد يفرق الحديث مع أنه يجمع شيوخه، لكن ربما في هذا الموضع لم يمكنه الجمع، فمن أجل هذا فرق، لم يمكنه الجمع لأجل اختلاف طرق التحمل أو لأجل اختلاف الألفاظ، فساق الحديث عن 3 من شيوخه ولم يجمعهم: محمد بن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، ومخلد بن خالد 3، عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد الثوري أخو سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رافع، عن رافع بن خديج رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي العدني، وهو مختص بابن عيينة فلا يروي عن الثوري، فمن أجل هذا محتاج أن يبين سفيان. قال: حدثنا سفيان، لأن هذا معروف، إذا قال محمد بن أبي عمر عن سفيان فمعروف أنه ابن عيينة، لأن محمد بن أبي عمر مختص بابن عيينة لا يروي عن الثور. عن عمر بن سعيد بن مسروق أخو سفيان الثوري، عمر بن سعيد بن مسروق الثوري هذا أخو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة. عن أبيه، وهو سعيد بن مسروق الثوري أبو سفيان الكوفي، وهو ثقة. فإذا والد سفيان الثوري يروي عنه ابنه عمر، وأيضا ابنه الآخر الإمام سفيان الثوري. عن عباية ابن رفاعة، عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج، فيكون هنا يروي عن إيش؟ عن جده، عباية ابن رفاعة ابن رافع. فيروي عن جده ويروي عن أبيه عن جده، فهو هنا يروي عن جده وهو ثقة أيضا. عن رافع بن خديج الصحابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد، قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، هذا غنائم حنين لأنهم غنموا غنائم كثيرة من الإبل والغنم والسبايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى هؤلاء وسيأتي أيضا غيرهم أعطاهم 100 من الإبل. أبو سفيان بن حرب معروف، أبو سفيان بن حرب وهو ساخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس الأموي، كان رئيس المشركين يوم أحد ورئيس الأحزاب يوم الخندق، وأسلم زمن الفتح ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق قبل دخول مكة، قبل دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبس الجيش والكتائب، فجاء أبو سفيان إلى العباس فالعباس دعاه قال له يعني أدخل في الإسلام، فجعلت تعرض عليه الكتائب، هذه سليم هذه كذا هذه كذا، فأسلم أبو سفيان وشهد غزوة حنين والطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آم، وروى المسيب ابن حزم والد سعيد قال خمدت الأصوات يوم اليرموك والمسلمون يقاتلون الروم إلا صوت رجل يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب، فرفعت رأسي أنظر فإذا أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان، وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان بعد أن مضى منها يعني 6 سنين أو زيادة. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مناه بقدي فهدمها، وقال العسكري والله نجران وصدقات الطائف. فهذا أبو سفيان بن حرب والد معاوية ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال وصفوان بن أمية، صفوان بن أمية بن خلف قتل أبوه اللي هو أمية بن خلف يوم بدر كافرا، وأسلم صفوان بعد الفتح، وكان من المؤلفة وشهد اليرموك وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، وقيل إنه مات أيام قتل عثمان. قال وعيينة بن حصن، عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الحزاري، وأيضا أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم فسبى بعض بني العنبر، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه ومال إلى طليحة، طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام وكان فيه جفاء سكان البواد، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الأحمق المطاع. فهذا عيينة بن حصن. قال والأقرع بن حابس تميمي أيضا وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنين والطائف، وأسلم وحسن إسلامه وكان حكما في الجاهلية. قال وروى البخاري في تاريخه الصغير بإسناد صحيح عن عبيد السلماني أن عيينة والأقرع استقطع أبا بكر أرضا، يعني طلب منه أن يقطعهما أرضا، فقال لهما عمر إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما على الإسلام، فأما الآن فاجهدا جهدكما، وقطع الكتاب. وأيضا كان شريفا في الجاهلية والإسلام، فهؤلاء يعتبروا رؤوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يعني لمصلحة الإسلام، لأن هؤلاء رؤوس في قبائلهم والناس يتبعون رؤوسهم، فإذا أسلموا فيكون هذا يعني خيرا للإسلام. قال وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، عباس بن مرداس هذا سلمي مات أبوه وشريكه حرب بن أمية والد أبي سفيان في يوم واحد قتلهما الجن، يعني مرداس مع والد أبي سفيان اللي هو صخر مات في يوم واحد قتلهما الجن، والجن يقتل كما في قصة الإيش، كما في قصة العروس الأنصاري لما يعني دخل فوجد عروسه على الباب فتناول رمحه فقالت لا تعجل حتى ترى ما في البيت، فدخل على السرير فوجد يعني حية عظيمة فانتظمها برمحه، قالوا فما ندري أيهما كان أسرع موتا، والقصة في صحيح مسلم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى يعني إيش يحرج عليها 3 أيام أن تخرج. فهذا عباس بن مرداس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك، يعني لم يعطيه 100. فقال عباس بن مرداس ويعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشعر، قال أتجعل نهبي ونهب العبيد، نهبي يعني نصيبي من الغنيمة، فهذا مما يطلق من أسماء الغنيمة النهب، أتجعل نهبي يعني نصيبي من الغنيمة ونهب العبيد اللي هو فرسه بين عيينة والأقرع، يعني دونهما، يعني أعطيت عيينة 100 والأقرع 100 وأنا دونهما. ثم ذكر أنه أن آباءه وآباء هؤلاء كانوا في نفس الشرف، قال فما كان بدر اللي هو يعني جد عيينة، لأن عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري، قال فما كان بدر ولا حابس اللي هو الأقرع بن حابس يفوقان مرداس اللي هو أبوه، يقول آباء أباؤهما يعني لم يفوق أبي، يفوقان مرداسا في مجمع. فإذا كانت يعني الأصول واحدة فالفروع أيضا واحدة، فلماذا فضلتهم علي؟ قال: وما كنت دون امرئ منهما، لما ذكر الأصول ذكر الفروع، قال: وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني إذا أنت نقصتني اليوم فلن أرتفع بعد ذلك. الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إيش خفضك في العطاء، قال يعني رافع بن خديج: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، أتم له النبي صلى الله عليه وسلم 100، ويعني قال يعني أسكتوه، أسكتوه وأكملوا له، وأكملوا له 100. قال: اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه، يعني هو قاعد يقول الشعر لتحقيق طلبه، قال: اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه أو فأعطوه حتى رضي، فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت القائل، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرى وعيينة، فقال له أبو بكر: بين عيينة والأقرع، لأن هو هكذا قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما واحد. فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله، وما علمناه الشعر، لأنه ما قال يعني مثل ما قال عباس بن مرداس بين عيينة والأقرع، إنما قال بين الأقرع وعيينة. عندك في صفحة 158 أن ابن إسحاق ذكر أنه أعطى المؤلفة يتألفهم ويتألف قومهم، فأعطى أبا سفيان 100، وابنه معاوية 100، وحكيم بن حزام 100، والحارث بن حارث بن كلدة 100، والحارث بن هشام 100، سهيل بن عمرو 100، حويط بن عبد العزة، العلاء بن جارية، عيينة بن حصن، الأقرع بن حابس، مالك بن عوف النصري، صفوان بن أمية، هؤلاء 12، كل واحد 100 من الإبل، يعني كم؟ 1200، لأن الغنائم كانت كثيرة جدا. ذكروا من ذلك، ولعلنا ذكرناه قبل، كانت الإبل 24,000 والنساء كم؟ نعم. قال: وأعطى دون 100 وعد جماعة. فهذا يعني فيه إعطاء المؤلفة، قال: بيان جواز إعطاء المؤلفة، وأن للإمام أن يفضل بعضهم على بعض، وجواز إنشاد الشعر والاستماع إليه، وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. قال: وحدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري أبو عبد الله ثقة، قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حني، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وساق الحديث بنحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة 100، علقمة بن علاثة العامري. قال محمد بن مسلم: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا حسان أنشدني من شعر الجاهلية. فأنشده قصيدة الأعشى التي هجى بها علقمة ابن علاثة ومدح عامر ابن الطفيل. فقال: يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة. فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر. علقمة كان فر وذهب إلى قيصر. فقال: إن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني، وسأل علقمة فأحسن القول، فإن أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى. قال ابن قتيبة: كان ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحق بقيصر، وعاد إلى الإسلام واستعمله عمر على حوران. فهذا ما يتعلق بهذه الرواية. قال: وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري. الشعيري نسبة إلى الشعير المعروف، كما قال الإمام النووي: منسوب إلى الشعير الحب المعروف. وتلاحظ أن الإمام النووي أطال في ذكر هذا الرجل. لماذا؟ قال: لأن القاضي عياد قال: لم أجد أحدا ذكر مخلد بن خالد الشعيري في رجال الصحيح ولا في غيرهم. فإذن العلم يكون بحسب الحاجة، فأطال الإمام النووي في ذكر مخلد بن خالد وذكر الأئمة الذين ذكروه، فهو يعني مشهور، مخلد بن خالد الشعيري. ووثقه يعني أبو داود وهو ثقة. قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان ابن أمية، ولم يذكر الشعر في حديثه. فهذا حديث رافع بن خديج. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن زيد، وقد أخرجه من طريق واحدة. قال: حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث المروزي وهو ثقة عابد. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت. عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني المدني وهو ثقة. عن عباد بن تميم المازني المدني وهو ثقة. عن عبد الله بن زيد الصحابي أبو محمد المعروف. عبد الله بن زيد المازني هذا صاحب إيش؟ صاحب حديث الوضوء. وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب حديث الأذان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم، الغنائم 6000 من النساء والأطفال، 24000 من الإبل، و40000 من الشاه ومن الشياه. هذه كانت غنائم حنين. قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم. وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم، فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. وهذا كله صحيح، فيكون الغرض من إعطائهم هو لمصلحة الإيش؟ لمصلحة الإسلام، فيعود هذا إلى إيش؟ إلى سبيل الله. فإن قال قائل وإذا كان هذا من سبيل الله فلماذا نص عليهم؟ نص عليهم لأن سبيل الله أعم منهم. ويدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. طيب أعطى المؤلفة قلوبهم من أي قسم أعطاهم؟ هل أعطاهم من جملة الغنيمة أو أعطاهم من الخمس؟ في صفحة 165 قال القرطبي واختلف في هذا العطاء هل كان من الخمس أو كان من صلب الغنيمة. قال والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، أن يكون من الخمس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم. قال والظاهر من مراجعة الأنصار وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم أنه كان من صلب الغنيم، صح؟ لأن لو كان من الخمس كان الأنصار إيش أخذوا، وهم أخذوا شيئا. قال أو يكون هذا مخصوصا بتلك الواقعة، يعني يكون الأصل أن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الخمس والغنيمة يعني توزع على الغانمين، لكن في هذه الواقعة تكون خاصة. وابن القيم رحمه الله نقل عنه الشيخ اليوتيوب كلاما طويلا يؤيد أن الإمام أحيانا يعني يجتهد في تقسيم الغنيمة لما فيه مصلحة الإسلام. ويدل على هذا يعني قوله تعالى قل الإيش قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى قسمتها على لسان رسوله. طيب يقول قائل في نفس الصورة قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، ففيه أن يعني الرسول يأخذ الخمس ويضع في مصارفه والباقي يكون على الغانمين. فالجواب أن الذي بلغنا هذا هو الذي فعل هذا، وتكون النتيجة أن للإمام أن يجتهد في بعض الإيش في بعض الأحوال في تقسيم الإيش في تقسيم الغنائم، كما في غزوة إحدى الغزوات بني المصطلق على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار الصحابة في أن يردوا عليهم يعني ما غنموه أو ما أخذوه. وبعضهم أيضا يوجه أن انتصار المسلمين في غزوة حنين إنما كان إيش إنما كان من الله عز وجل، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وفروا. فالغنائم هذه إنما هي يعني من الله عز وجل، مثل في سورة الحشر فما أوجفتم عليه من إيش من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فلما كان هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم هذه الغنائم في المؤلفة، قسم هذه الغنائم في المؤلفة. فينبغي على المسلم أن يمشي مع الأحكام العام منها والخاص، فعندنا عموم لكن أحيانا يكون هناك خصوص فنعمل بهذا ونعمل بهذا، ولا يعترض المسلم على حكم ربه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم كما تقدم في حديث أنس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار، وذكرهم إيش بنعم الله تبارك وتعالى عليهم والتي لا يدانيها يعني شيء من هذه الدنيا. فأول ما ذكر نعمة الهداية التي هي أجل النعم وأعظمها، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ويقولون الله ورسوله أمن من المنة، فقال ألا تجيبوني، يعني لو أردتم أن تجيبوني فأنا ألقنكم الجواب. فقالوا الله ورسوله أمن، فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها، لأشياء عددها. أنت عندك وكان من الأمر كذا وكذا، هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأشياء عددها. من الذي عدد هنا؟ الفاعل عباد بن تميم، يعني عباد بن تميم عدد أشياء والراوي عنه أجملها، قال لأشياء عددها، فليس لأشياء عددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأشياء عددها، إلا عددها عباد بن تميم الراوي عن عبد الله بن زيد. زعم عمرو اللي هو عمرو بن يحيى أن لا يحفظها، فعباد بن تميم يعني ذكرها لكن عمرو بن يحيى الراوي عنه لم يحفظها، فهذا مما ينبغي معرفته. طب إيش هذه الأشياء؟ هذه الأشياء ذكرت في حديث أبي سعيد عندك في صفحة 169، قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، يعني لو أنتم قلتم هذه الأشياء لصدقتم فيها وصدقناكم. ما هي؟ أن تقولوا أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك. سبحان الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه، تواضعا، وإلا فالحقيقة أن ما فعلته الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم لا شيء بالنسبة لما إيش؟ لما حصل لهم. قال عندك في صفحة 170، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وإنصافا، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم، فإنه لولا هجرته صلى الله عليه وسلم إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق. لو ما كان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا مثل بقية الناس، وإنما صاروا الأنصار الممدوحين بإيش؟ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال: وقد نبه على ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فهذه أكبر النعم، هم يرجعون بالشاء والبعير كل واحد ما من الإبل، وأنتم ترجعون بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أيها الإخوة لا يدركه إلا من عرف يعني قدر نعمة الدين، هذا هو الذي يدرك هذا الكلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بطحان، نعم، إلى المسجد، فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أدادهن من الإبل. الآن لو جيت قلت الواحد بجيب لك سيارة نسان بنص مليون، ولا علمك آيتين قل لا جيب لي سيارة، سبحان الله. فهذه النعمة الحقيقية، النعمة الحقيقية نعمة الدين. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل؟ الشاء والإبل، الشاء والبعير، والشياه تطلق على الأغنام ذكر وأنثى، والبعير أيضا يطلق على الذكر والأنثى. وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يباشر البدن، هذا شعار، والدثار الذي فوقه. فالأنصار بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم شعار، والناس دثار، يعني هم أقرب وألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال، وقبل هذا في زيادات مهمة في صفحة 171 في حديث أبي سعيد، قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وعظهم انتفعوا بهذه الموعظة، قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. والذين وجدوا في أنفسهم أيها الإخوة من هذه القسمة ليسوا هم كل الأنصار، وإنما الحديثة أسنانهم، وأما كبارهم وفقهاؤهم ما وجدوا في أنفسهم شيئا، وهم يعلمون أن ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا ما سبق من الهجرة التي لا يجوز تغييرها لكنت امرأ من الأنصار، يعني ينتسب إليهم من جهة الأخوة والدين. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، نعم هم مني وأنا منهم، رحمك الله. ثم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. سبحان الله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيش؟ أن يمرنهم على ما سيلقون. هذه من التربية العملية. أحيانا الشيخ يجد طالبا نبيها فيعني يشتد عليه من أجل أن يعلمه ويكون هذا منفعة له. إنكم ستلقون بعدي أثرة، أثرة يعني استئثارا بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا يعني على هذه الأثرة حتى تلقوني على الحوض. فعند اللقاء على الحوض خلاص ينسون ما حصل لهم في الدنيا. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهكذا مهما وجدت من تغير الأحوال وكثرة الفتن فالواجب ماذا؟ الواجب الصبر. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني حتى الموت. وفي هذا رد على المتعجلين الذين يقولون إلى متى نصبر؟ تصبر حتى، إذا أنت صاحب سنة فتصبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود، وقد أخرجه من طريقين منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا زهير ابن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة. وطبعا الإسناد كما ترى إسناد كوفي، فإذا جاء عن عبد الله فيكون عبد الله إيش؟ ابن مسعود. ولو الإسناد جاء بصريا فيكون عبد الله وعبد الله بن عباس، وإذا جاء مكيا فيكون عبد الله وعبد الله بن الزبير، وإذا جاء الإسناد مصريا أو شاميا فيكون عبد الله وعبد الله ابن عمرو، وإذا جاء مدنيا فيكون عبد الله وعبد الله ابن عمر. فهذا إذا يعني أهمل عبد الله فتنظر في الإسناد. قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل عندك في الصفحة 176 أن هذا الرجل في رواية الواقدي معتب بن قشير، وهذا من المنافقين. وهذا غير قصة حرقوس بن زهير السعد، لأن هذه قصة أخرى. قصة حرقوس بن زهير لما بعث علي رضي الله عنه بزهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا في غنائم حنين، فهذا غير هذا. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. وطبعا هذا الكلام أيها الإخوة يعني هذا كفر مجرد لا يراجع فيه صاحبه ولا يستتاب، وإنما هذا يقتل، لأن هذا فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
سكرت الباب.
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا. وفي هذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله الصارم المسلول على شاتم الرسول، وبين فيه أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به هذا كفره كفر مجرد لا استفصال فيه. طيب، ونقل هذا أيضا القرطبي عن الإمام مالك نعم، قال القرطبي هذا قول جاهل بحال النبي صلى الله عليه وسلم غليظ الطبع حريص شره منافق، وكان حقه أن يقتل لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والعذاب في الدنيا هو القتل، لكن لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي قاله في حديث جابر معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. انظر إلى يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولهذه العلة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين مع علمه بأعيان كثير منهم وبنفاقهم. ولا يلتفت لقول من قال بإبداء علة أخرى، لأن حديث جابر وغيره نص في تلك العلة. قال وقد أمنت تلك العلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاق بعده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات، فإذا زالت هذه العلة، فإذا الواجب ماذا؟ الواجب قتله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب قتل هؤلاء، لكن هناك إيش؟ مانع منع من تطبيق هذا الحكم، وهذا المانع زال فيرجع الحكم. ولذا قال فلا نفاق بعدهم. النفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يخافون السيف، وإنما هو الزندقة، الآن زندقة مش نفاق. كذلك قال مالك رحمه الله فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه قتل ولا يستتاب، وهذا هو الحق. هذا الذي قاله القرطبي هو الذي بسطه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. قال فقلت، يقول عبد الله بن مسعود والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال. قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، الصرف صبغ أحمر يصبغ به الجلد، ومنهم من قال الصرف الدم، يعني احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. لماذا ذكر الله هنا في صفحة 177؟ قال ذكر الله عز وجل إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فإذا لم يعدل هو لم يعدل الله سبحانه وتعالى، فالاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم اعتراض على حكم الله سبحان الله. وهذا مما ينبغي يعني إدراكه، الذي يعترض على الرسول هو في الحقيقة يعترض على رب العالمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما قال سبحانه: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ذكر هنا فيما يتعلق بالذي أوذي به موسى صفحة 178، قال: وقد حكي في صفة أذاهم له ثلاث قصص. الأولى أنه آدر، والحديث في الصحيحين يعني عظيم الخصيتين. والثانية أنه لما ذهب هو وهارون فمات هارون فدفنه موسى، فطعن فيه بعض بني إسرائيل وقالوا له: أنت قتلته. يعني انظر إلى تعجرفهم، قالوا: أنت قتلته، كأنهم أحرص على أخيه منهم. لكن قال الحافظ: هذا في إسناده ضعف. والثالث في قصته مع قارون، وهذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس، أن موسى كان يقول لبني إسرائيل: إن الله يأمركم بكذا، حتى دخل عليهم في أموالهم. يعني يأمركم بكذا حتى في أموالكم، كما قال قوم شعيب: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فشق ذلك على قارون، قال: الآن هذا موسى بيحكم في أموالنا وهو صاحب مال. فقال لبني إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رجم. انظر إلى يعني صاحب المال كيف يأتيه الشيطان، يقول هو يقول لكم: من زنى رجم، فتعالوا نجعل لبغي شيئا حتى تقول: إن موسى فعل بها، فيرجم فنستريح منه. ففعلوا ذلك. فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت أنت، يعني فيما يتعلق بالزنا، قال: وإن كنت أنا. فقالوا: فقد زنيت. فجزعا فأرسلوا إلى المرأة، فلما جاءت عظم عليها موسى وسألها: بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت، فأقرت بالحق، فخر موسى ساجدا يبكي. فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت. فأمرها فخسفت بقارون ومن معه. هذا رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس، ويعني لا مجال للرأي فيه. الحافظ ابن حجر يقول: لا مانع أنهم آذوه بإيش؟ أنهم آذوه بذلك كله، سواء هذا أو هذا. يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال ابن مسعود: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا، لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير وجهه وغضب. فابن مسعود قال: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. بالنسبة لي لا جرم، في صفحة 180 ذكروا معناها: لا جرم، لا جرم لا بد أو حقا أو لا محالة. ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم، يعني هذه الكلمة فيها معنى القسم وإن لم تكن من ألفاظ الإيش؟ القسم. فتقول مثلا: لا جرم لا أذهب إلى فلان، يكون فيها معنى الإيش؟ معنى القسم، فيها معنى القسم من التأكيد، لكن لا تكون يمينا، وإنما تكون يمين بإيش؟ بألفاظ اليمين. فهذا مما ذكروه فيها. ومنهم من قال كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء، وقد اختلف في تقديرها، فقيل بمعنى لابد أو حقا، وقيل جرم بمعنى كسب، وقيل بمعنى وجب. قال وحق، نعم بمعنى وجب وحق، نعم. قال ولا رد لما قبلها من الكلام ثم يبتدأ بها، يعني لا جرم يكون رد لما قبلها ثم يبتدأ بها، يعني تقف عندها، كما في قوله تعالى لا جرم أن لهم النار، يعني ليس الأمر كما قالوا ثم ابتدأ فقال وجب لهم النار، على هذا بالنسبة لله. قال ولا رد لما قبلها، يعني الوقوف على لا، قل لا بعدين جرم أن لهم النار، يعني وجب لهم النار. هكذا هذا مما ذكروه، لكن هذا أيضا تحتاج، يعني لماذا استعمل هذا اللفظ جرم بالخصوص؟ لو بحثتنا شوية كده عند ابن فارس جرم، المعنى معروف، لكن لماذا استعمل هذا اللفظ بالخصوص؟ فوائد الحديث في صفحة 181، جواز إعطاء المؤلفة جواز إخبار الإمام بما يقال فيه، بيان ما يباح من الغيبة والنميمة مثل هذا، وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى تسلية لنفسه صلى الله عليه وسلم وتحريضا لأمتي على الصبر على الأذى، وفيه بيان ما كان عليه الأنبياء من الصبر على الجهال، وفيه بيان أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم. أي صحيح، يعني عالم ويأمر الناس بالإيش؟ بالحلم وحسن الأخلاق وكذا، لكنه قد يقال فيه شيء فيغضب، هو بشر. بيان أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم، لكنهم يتلقون ذلك بالصبر والحلم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث النخعي أبو عمر الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي ثقة يدلس عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، قسم قسما، إيش قسما هذه؟ قسم قسما، لا قسما هذا يعني مصدر ولا إيش؟ مفعول مطلق يعني مصدر، لكن المصدر هنا مراد به الشيء، قسم قسما ليس قسمة، وإنما قسم قسما يعني شيئا مقسوما أو شيئا يقسم، ففيه إطلاق المصدر على الشيء. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.